المبادئ العامة للأمن. نتكلم الآن عن مبادئ أسس عامة في الأمن والاستخبارات، نتكلم عنها إن شاء الله في هذا الدرس حتى الأخ يكون على اطلاع. هذه المبادئ العامة هذه لا تخضع لحركة التبديل والتغيير. هذه نحن أمس تكلمنا في الأمنيات، ذكرنا أن هنا أن الأمن لا يكون في قالب جامد واحد غير متحرك، ولكن هناك أمور تتحرك حتى تتماشى مع التكنولوجيا والتطور. مثلا أمن الاتصالات الآن يختلف عن أمن الاتصالات قبل 10 سنوات بسبب ماذا؟ تقدم التكنولوجيا، وأيضا تقدم وسائل العدو في حربه مع المجاهدين. ولكن المبادئ العامة هذه التي سنتكلم عنها هي مبادئ ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان. يجب أن دائما الأخ المجاهد يحرص أن يأخذ بها وأن يتقنها حتى يعني يستمر معه العمل ويكون بمنأى عن أعداء الله عز وجل. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. هذه هي القاعدة، قاعدة العمل الأمن هي يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. هذه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وأيضا من قواعد هذا الدين، أخذ الأمن الاحتياط والحذر. هذا خطاب موجه لجميع المؤمنين، يشير إلى أهم قواعد البناء في المجتمع المسلم والمحور الأساسي الذي يرتكز عليه مفهوم الأمن العام في الجماعة المسلمة. فبين أن أخذ الحذر على المؤمنين كافة واجبا شرعيا كما هي الصلاة، كما أن الصلاة واجب شرعي فكذلك الحذر والأمن من العدو هو واجب شرعي. في السلم والحرب، ليس فقط في الحرب وإنما أيضا في السلم، لأن في وقت السلم أيضا العدو يرسل جواسيسه حتى ماذا؟ حتى يقوم بعملية جمع المعلومات عن الدولة أو المكان أو الجماعة التي أنت تعمل فيها أو تعيش فيها. لأن كنا في السابق أنه لا يمكن للعدو أن ينجح في حربه إذا لم يكن عنده معلومات عن الخصم الذي يقاتله. الآن الأمريكان هم يدرسون عملية حركة المجاهدين، يدرسونها دراسة معمقة حتى يعرفوا كيف يتحرك المجاهدين، ثم يضعوا بعد ذلك الطرق الكفيلة بالحد من نشاطهم. بل هم دائما يضعون عمليات ويسمون في مخيلتهم عمليات وهمية يمكن أن يقوم بها المجاهدين، ممكن أن يقوم بها المجاهدون. هذه العمليات يضعونها يتخيلونها ثم يضعون لها الحلول المناسبة للتعامل معها. لذلك دائما نسمع هنا وهناك عمليات، مثلا كما حصل في أمريكا كثيرا ما يحصل عمليات طوارئ لو حصل كذا، يجربون أجهزة الأمن في أمريكا وفي غيرها على كيفية مواجهة مثلا عملية لو حصلت عملية كيماوية، مثلا لو فجرت القنبلة القذرة هذه التي يسمونها قنابل إشعاعية، كيف يواجهون هذه العمليات. هم دائما يضعون الخطط التي يستطيع من خلالها عملية ضبط أو تقليل من حجم الخسائر. الشيخ أبو زبيدة دائما كان يقول أن العدو هو نفسه يعطيك كيف أنت تضربه، العدو هو يعلمك كيف أنت تضربه، يضع لك الخطط ويرشدك إلى عمليات معينة أنت من خلال كلامه وما يقوله العدو تستطيع أن تضربه بهذه الطريقة. هو يفتح ذهنك على عمليات أنت لم تكن تتصورها أو لم تخطر في بالك. ولكن العدو عندما يقوم بوضع هذه العمليات في مخيلته وأنه يمكن أن يضرب في كذا في مكان كذا في موقع كذا، فهو نحن نستفيد من هذا الأمر بماذا؟ بأن نضربه في المكان الذي كان يحذر منه، لأنه هو يفتح عليك أفاق في العمل. قبل أيام كنت أقرأ في مقال لمجموعة من رجال الاستخبارات من عدة دول وضعوا فيه تقريبا ما يقرب من 10 عمليات محتملة، فسبحان الله وأنا أقرأ فيه وجدت أنهم يفتقون أذهاننا إلى عمليات ممكن أن نحن نفكر في إذا سنحت الفرصة أن نضربهم في هذا المكان. هم وضعوا عمليات محتملة لتنظيم القاعدة، أنه ممكن أن تضربهم في هذا المكان، فوضعوا خطط مناسبة لصد هذا العمل، وهم لا يدرون أنهم ماذا، أنهم يفتقون الأذهان عندنا حتى نضربهم بهذه الطريقة. نعم، وهذا من مكر الله عز وجل بهم. ففي السلم من جواسيس الأعداء وغدرهم، ففي السلم من جواسيس الأعداء وغدرهم. ليس هناك جهاز مخابرات في العالم إلا عنده ماذا، مركز خاص في عملية التجنيد والتجسس، بل أن معظم أجهزة الاستخبارات في العالم مثل CIA هناك مكاتب خاصة متخصصة في عملية التجسس. يعني كل جهاز استخبارات هو مقسم إلى أقسام، قسم مكافحة التجسس، قسم العملاء، إرسال العملاء فقط. الاستخبارات الأمريكية هي قائمة بالأصل على ماذا، على إرسال ومعرفة ما يدور في العالم الخارجي، ليس هي متخصصة مثلا في الحكم الداخلي، بخلاف أجهزة المخابرات في بلادنا نحن. أجهزة المخابرات مهمتها ماذا، هو قمع الناس في الداخل، في داخل البلد، هو قمع الناس والمحافظة على ماذا، على الحكم في هذا البلد، بغض النظر عن عمليات مثلا جهاز الموساد الإسرائيلي، جهاز الاستخبارات CIA وغيره، مثلا MI5، جهاز الاستخبارات الخارجية العالمية، هذه مهمتها فقط الدفاع عن كيان الدولة، تدافع خارج، تعمل خارج نطاق البلد. مثلا المخابرات الأمريكية تقوم بانقلابات، ذلك مثلا دول في أمريكا الجنوبية تعارض ماذا، سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، فتقوم المخابرات الأمريكية بعمل انقلاب على هذه الحكومة وإحضار رجالاته هو الذي يحكم حتى تتماثل سياسة هذه الدولة مع السياسة الأمريكية. حصل كثير في أمريكا، في أمريكا الجنوبية، خاصة في أمريكا الجنوبية، حتى كثير من الانقلابات التي حدثت في العالم العربي قبل 40 سنة و30 و50 سنة في ليبيا، في سوريا، في العراق، في غيرها من الدول، كان هناك رؤساء ولاءهم لبريطانيا، فجاءت أمريكا وعملت انقلابات في هذه الدول حتى يكون هذا الحاكم الذي موجود في هذه البلاد هو ولاؤه لمين؟ لأمريكا. هذا بخلاف ماذا؟ أنظمتنا نحن الطاغوتية التي أساس الحكم فيها يقوم على الأمن والاستخبارات، الذي يحكم في بلادنا هم الأساس من؟ رجال المخابرات. لو نظرنا إلى روسيا الآن، معظم بوتين رئيس الاستخبارات بريجينيف من قبله، كثير من حتى الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش أبو هذا كان في مسؤول في الاستخبارات الأمريكية. والدولة التي تستعين برجال مخابرات، الدولة التي تستعين برجال المخابرات حتى يحكمونها، هذه دولة سرعان ما تنتهي. لماذا؟ لأن هؤلاء الطواغيت رجال المخابرات يجعلون من هذه الدولة عبارة عن غرفة تحقيق، كأن الدولة كلها غرفة تحقيق لهم، كلها يعني عبارة عن نستطيع أن نقول كل هؤلاء الذين يعيشون في الدولة معارضين لهذا الحكم، فكأن المخابرات تتعامل، فالدولة تصبح تتعامل مع الناس على أساس أنهم ماذا، مجرمين، فهذا يأذن بانهيار هذه الدولة. نعم. ففي السلم من جواسيس الأعداء وغدرهم، وفي الحرب من عدوانهم وبطشهم، وتأكيدا من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين على أهمية أخذ الحذر والحيطة، وضع لهم خطة تأمين كامل لأداء الصلاة في القتال، وثم صلاة الخوف، فقال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. الله عز وجل حتى تبقى الجماعة المسلمة في منع عن ضربات العدو شرع أيضا صلاة الخوف، كل هذا لماذا؟ تأكيدا على أهمية الاحتياط والحذر من العدو. والمسلم اليوم أحوج ما يكون إلى تأسيس القاعدة الأمنية خذوا حذركم في كل مكان من العالم، لتصبح المرتكز الأول في حركة انطلاق المسلم نحو هدفه، خاصة وقد تكالبت الحكومات العلمانية على الشباب المسلم منسقين فيما بينهم تحت مسمى التعاون الأمني ضد الإرهاب، قاصدين بذلك الفتك بالمسلمين وردهم عن دينهم. نحن الآن يجب أن نفهم قضية، أن العالم أصبح عبارة عن قطب أوحد، العالم الآن تحكمه الولايات المتحدة الأمريكية. الآن قبل ما يقرب من 20 سنة تقريبا قبل أن ينهار الاتحاد السوفياتي، كان هناك القطب الشرقي والقطب الغربي، وكان وجود هذا الأمر، وجود القطبين، كان هناك يجعل فسحة للجهاديين بأن يتحركوا، بل قام جهاد في كثير من الدول بسبب هذا التنافر بين القطب الشرقي الذي يقوده في ذاك الوقت الاتحاد السوفياتي والقطب الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. استطاع المجاهدون أن يلعبوا على هذا الشقاق بينهم. الجهاد في سوريا كان قائم في سوريا، ولكن بسبب تقاطع المصالح المجاهدون من الإخوان المسلمين في سوريا كانوا أين؟ كانوا في العراق وفي سوريا وفي الأردن وفي مصر يتدربون، منهم شيخ مصعب السوري تدرب في العراق وفي الأردن وفي مصر على فنون حرب العصابات. لماذا؟ لأنه في ذاك الوقت كانت الأوقات والظروف تسمح بحرية الحركة، تسمح بأن يكون لك ملاذ آمن، مكان تأوي إليه، ثم تنطلق من مكان هذا إلى لتضرب العدو الذي أنت تقاتله الآن. ولكن الآن في مع تغير نظام العالم، أصبح العالم عبارة عن قطب أوحد وأمريكية، هذا الملاذ الأمني أو هذه الفسحة من الحركة لم تعد موجودة الآن، لم تعد موجودة كما كان السابق. أنت لا تستطيع الآن أن تتخذ في أي مكان من الدنيا ملاذ آمن تتحرك منه ثم تضرب العدو ثم ترجع إليه، بسبب ماذا؟ انتهاء الاتحاد السوفياتي. لذلك نحن نرى الآن أن الجهاد أو العمل الجهادي خاصة في البلاد البوليسية يجب أن يقوم على نظام الخلايا، ليس نظام التنظيم الهرمي. تعرفون هناك فرق بين التنظيم الهرمي والخلايا. التنظيم الهرمي الذي هو المعتاد، التنظيم المشهور الذي تعرفونه، أمير، مجلس شورى، أفراد، أمراء، أقسام، هذا هو التنظيم. ولكن بسبب الآن الدول البوليسية التي نعيش فيها وتحكمنا، هذا التنظيم إذا مسك فرد من هذا الفرد سيأتي بالأمير، كل العمل سينتهي بهذه الطريقة. ذلك أفضل طريقة للعمل الآن هو استخدام أسلوب العمل عن طريق الخلايا العنقودية أو الخلايا العنقودية. كل 3 4 5 يعملون مع بعض من بعض في مكان دون أن تكون لهم رابطة مع خلية أخرى أو تنظيم آخر. لماذا؟ حتى لو انكشفوا 5 هؤلاء ما يؤثرون ماذا على بقية العاملين. ليس مثل التنظيم. التنظيم الآن لو أقمت تنظيم في وطنك، لو مسكت أنت ستأتي بالذي فوقه، والذي فوقه سيأتي بالذي فوقه، وهكذا إلى أن تأتي بماذا؟ برأس التنظيم، إلى أن تأتي بالتنظيم بأكمله. أما في العمل عن طريق الخلايا، فأنت إذا مسكت فما تؤذي إلا 4 أو 5 تعرفهم. فهمت؟ فالآن أفضل شيء العمل عن طريق الخلايا، ترسل 3 4 أخوة لا يعرفون. حتى لو أرسلت أنت، حتى لو أرسلت مجموعة من الأخوة، حتى لو أرسلت مجموعة من الأخوة، مثلا أرسلت 4 أو 5 مجموعات العمل في البلد الفلاني، أنت هؤلاء 4 أخوة تجعلهم مفصولين تمام الفصل، المجموعات تكون مفصولة تمام الفصل عن بقية المجموعات. حتى لو مثلا تم كشف أمر مجموعة، لا تؤثر هذه المجموعة على المجموعات الأخرى. بل ذهب الشيخ مصعب السوري عندما تكلم في مسألة التنظيمات الهرمية وغير ذلك، قال أن حتى لو تركت تعمل في وطنك أنت، وأنت رجل صاحب عقل وفكر، أنت تعمل مثلا 4 5 مجموعات، تعمل 4 5 مجموعات في وطنك، فالذي يعرف هذه المجموعات فقط أنت، فأنت لو سقطت ستؤذي هذه المجموعات. فقال الشعب مصعب السوري، الأخ هذا الذي كون هذه المجموعات إما يذهب إلى جبهة يقاتل جبهة مفتوحة مثل العراق، مثل أفغانستان، هنا مثل أي جبهة مفتوحة تكون فيها القتال، أو هو نفسه الأخ هذا يذهب يعمل عملية استشهادية حتى ينتهي معه السر، لأن وجوده هو يكون خطر على من؟ على المجموعات الموجودة. فهو ذهابه خلاص، تبقى هذه المجموعات في منع عن قبضة العدو. حتى لو قبض على مجموعة من هذه المجموعات لا يؤثر ذلك على بقية العمل. فنحن ندعو الآن الأخوة في البلدان المختلفة إلى ماذا؟ إلى اتخاذ هذا الأسلوب في العمل، أسلوب الخلايا العنقودية. وإذا كان هناك صاحب فكر وعقل يستطيع أن يرتب مجموعة من هذه الخلايا ثم يجعلها بعد أن تبدأ في العمل هو ينطلق إلى حيث يشاء ويترك هذا البلد الذي هو يعيش فيه، يعني يسافر يعمل عملية استشهادية، يذهب إلى جبهة مفتوحة أو ما شابه ذلك حتى يستمر العمل من بعده. نعم، نتكلم عن أول مبدأ من هذه المبادئ، المبادئ الأساسية في الأمن التي لا تتغير بتغير الزمان ولا المكان، بل هي تبقى مع الأخ أينما ذهب. المبدأ الأول اليقظة عصب الأمن. اليقظة، اليقظة هي أساس الأمن، أن يكون الأخ دائما متيقظا حذرا من الأعداء. يجب أن يكون المسلم دائما يقظا حتى يحرم العدو من مفاجأته ويملك هو ناصية المبادرة. دائما الأخ يجب أن يكون ماذا؟ حذرا من العدو حتى لا يفاجئه العدو. المخابرات الباكستانية عندما كانت تهاجمنا في باكستان أثناء انحيازنا من أفغانستان للعمل في باكستان، كانت لا تأتينا إلا في الساعة الثانية أو الثالثة فجرا. أذكر عندما كنت مع الشيخ أبي زبيدة في باكستان، عندما حصرنا الجيش الباكستاني مع السي آي المخابرات الأمريكية، جاءوا في هذا الوقت في الثالثة تقريبا، الثالثة صباحا، ثم اقتحموا علينا البيت. أسر أبو زبيدة وبقية المجموعة التي معه، أصيب أبو زبيدة بثلاث طلقات، بعض الأخوة قتلوا، ومحدثكم كان هو الناجي الوحيد بفضل الله عز وجل من هذه الكارثة التي لا شك كارثة عظيمة حلت بالأخوة المجاهدين وبالجهاد بشكل عام. ونسأل سبحانه وتعالى أن يسر لنا أمر فكاك أسرى إخواننا. فالمقصد في هذا الأمر أن المفاجأة، مفاجأة العدو في وقت أنت تكون فيه غير مستيقظ لهجمة العدو في الساعة الثالثة صباحا، في هذا الوقت معروف أن الإنسان يكون نائم أو في عز نومه، فكانت تأتينا، جاءتنا في هذا الوقت، وكل الأخوة الذين أسروا في باكستان جاءتهم بهذا الوقت في الساعة الثالثة قبل الفجر حتى تضمن المفاجأة. وقلنا لكم في السابق أن المفاجأة ماذا؟ هي نصف النصر، نصف النصر. المفاجأة نصف النصر. الحادي عشر من سبتمبر كان مفاجأة العدو بكل مقاييس، لم يكن يتوقع أن تكون الضربة وأين؟ في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، الكمين مثلا في حرب العصابات، لعلنا أخذ إن شاء الله دورة في حرب العصابات، الكمين يعتمد على مبدأ المفاجأة. لماذا أنت تنجح في الكمين؟ لأنك تفاجئ العدو من حيث لا يحتسب. أيضا الإغارة، الإغارة في حرب العصابات تعتمد على ماذا؟ على المفاجأة. إذا أنت فقدت عنصر المفاجأة في الإغارة أنت فقدت النصر، لأن العدو سيتخذ جميع الأساليب للدفاع. هو دائما يكون متحصن، عنده الخنادق، عنده المدافع الرشاشة، عنده الألغام، عنده إلى غير ذلك من أساليب الدفاع، وأنت لا تملك في عملية الإغارة أكثر من السلاح، لأن أكثر شيء يكون عندك بيكا، سلاح رشاش متوسط، وهو عنده الأسلحة الرشاشة الثقيلة. يعني أذكر في بعض الكمائن دخلنا ما كنا نستطيع نتقدم على العدو بسبب كثافة نارية، كثافة نارية هائلة، هو متحصن. فأنت يجب أن إذا لم تعتمد على أسلوب مفاجئ، يعني تكون بينك وبين العدو 15-20-30 متر، أنت ربما في كثير من الأحيان تفشل في الكمين. إلا إذا أنت اعتمدت على عملية الإغارة. الإغارة تنقسم إلى قسمين، إغارة صاخبة وإغارة صامتة. إذا استخدمت الإغارة الصاخبة التي يتقدمها إسناد مدفعي، بحيث أنت تدمر مراكز العدو ودفاعاته ثم أنت تتقدم، وربما أنت تتقدم تحت إسناد المدفعية، فهذه هتسمى الإغارة الصاخبة. فهذه لا تعتمد على عنصر المفاجأة. لماذا؟ لأنك أنت مهدت بها، مهدت العملية بتمشيط وبرماية مدفعية كثيفة، أدت إلى هذه النيران، أدت إلى تدمير دفاعات العدو. وربما أنت لو كان هناك تنسيق جيد بينك وبين الرماة، أنت تتقدم تقتحم تحت غطاء من المدفعية، بحيث العدو لا يراك إلا أنت تقف فوق رأسه في الخندق. لكن هذه تحتاج إلى تنسيق ودقة كبيرة حتى لا تكون أنت هدف لإخوانك في عملية التقدم. فليقظ في كل زمان ومكان وعلى جميع الأحوال. فيجب أن يؤمن الأخ نفسه، فلا يترك شيئا يحتاج إلى تأمين كوثيقة أو غيرها إلا وأمنها جيدا قبل أن ينام وقبل أن يغادر بيته. وفي أثناء المسير فهو في حركة دائبة، يحتاط في نفسه دائما خشية أن يتعرض لموقف طارئ يكلفه أخوانه الكثير. الإنسان دائما يجب أن يكون على حذر، يؤمن نفسه، يؤمن الوثائق السرية التي معه، لا ينام وعنده في بيته، خاصة إذا كان في دولة بوليس أو هو مطارد أو ربما يعني يستهدف، لا يدع في بيته أي شيء يدل على ما يضره، مثلا وثيقة، رسالة في كمبيوتره، أجهزة، سلاح، أي شيء يدل عليك أنت يجب أن لا يكون في بيتك حتى لا يكون دليل ضدك. والحكومة أو الطاغوت لا يستطيع أن يدينك إلا بشيء ملموس ضده. إذا ما وجد عندك شيء ماذا سيفعل؟ لن يجد ما يدينك به، فتخرج ولو بعد حين. أما لو وجد ما يدينك به فأنت هنا في ورطة، خشية أن يتعرض لموقف طارئ يكلفه أخوانه وأخوانه الكثير، لأنك أنت تحتاج ربما أنت تكون ماشي ويصبو عليك كمين طائر يسمونه، أول ما يستخدمه السوريون ضد الإخوان في سوريا، الطريق ما في أي شيء، فجأة توقف 10 سيارات تعمل كمين، أنت لا تتوقع أن يكون هناك في الطريق كمين، ولكن ما دامك أنك تخوض في حرب فأنت يجب أن تتوقع كل شيء في الأمام، خاصة من الكمائن الطيارة هذه. كمين يوقف فجأة يفتش، فإذا أنت تحركت في مكان يجب إما أن تكون، خاصة إذا تريد أن تنقل سلاح أو غير ذلك أو شيء خطير، يجب عندما أن تتحرك أن تكون أمامك سيارة أو سيارتين للاستكشاف، بحيث تكون على اتصال معك في الحركة خشية وجود الكمائن الطائرة هذه، وهذا لا يكون إلا في البلاد التي قائم فيها الحرب، أما البلاد التي ليس فيها ذلك فهذا يعني لا يحصل إلا نادرا، دائما نقاط الحراسة تكون ثابتة إلا إذا بلغ عنك مثلا أو غير ذلك، فالأمر يختلف هنا. ولكي تكون اليقظة الأمنية في أعلى درجاتها يجب على المسلم باستمرار أن يتزود بالمعلومات التي تفيده في عمله، وخاصة ما يتصل بأعمال المسلمين وأخبارهم في كل بلاد المسلمين وفي كل موقع من مواقعهم من خلال اطلاع المنظم على وسائل الإعلام اليومية مسموعة ومقروءة ومرئية، صحف ومجلات، مذياع. ونؤكد على نشرة المذياع اليومية وخاصة الأجنبية. واقرأ من الكتب ما يفيد وينمي ثقافتك في هذا المجال. كما نؤكد على ضرورة تبادل المعلومات مع إخوانك في أي مكان فيسألونك وتسألهم كيف تم القبض عليهم، وما هي أخطاءهم، وما هي المخابئ التي كشفها العدو، وما هي المعلومات التي لديكم على العدو إلى آخره. يعني نحن من خلال تتبعنا للأخبار نستطيع أن نرصد حركة رئيس دولة ما، رئيس وزراء. تعلمون أن كثير من الرؤساء يقومون بافتتاح مشاريع أو بزيارات خاصة لأماكن معينة، وهذا يتم الإعلان عنه دائما كثيرا في الصحف اليومية أو في التلفاز، فأنت تستطيع من خلال التلفاز والصحف أن تحدد مصير رئيس دولة. مثلا نريد أن نختار رئيس جمهورية أو ملك أو قائد أو رئيس وزراء، نستطيع أن نعرف، نحن لا نستطيع أن نصل مثلا إليه أو يكون لنا مثلا أفراد يعملون بالقرب منه، ولكن نستطيع من خلال الأخبار ومتابعة أخبار هذا الوزير أو هذا القائد أو هذا الأمير أو هذا الرئيس، من خلال الأخبار نستطيع أن نتعرف على حركته فنرصده ثم نقوم بضربه. الأخوة في جماعة إسلامية أديس أبابا في أثيوبيا، محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك من هناك، يعني استطاعوا عن طريق الإعلام فقط أن يعرفوا حركة الرئيس المصري في أثيوبيا، نزل من المطار سيصل أثيوبيا الساعة الثانية، لابد أن الرئيس سيتحرك في الطريق المؤدي إلى، دائما المطارات في الدول تكون بعيدة عن تجمعات السكان ولها طرق خاصة تمر بها. فالأخوة رصدوا المكان ثم حددوا متى سيصل الرئيس حسني مبارك إلى أثيوبيا ومتى سيمشي في الطريق المحدد له، فقاموا بعمل كمين له في الطريق، ولكن الكمين فشل لأسباب، منها أن المحل أو الدكان الذي وضعوا فيه بعض الأسلحة في هذا اليوم أغلق، وأيضا منها أن السيارة لم تشتغل. نعم، فقتل بعض الأخوة وفر بعض الأخوة منهم، فروا، استطاعوا أن ينجوا بفضل الله عز وجل، ولكن العملية كانت إعلاميا مؤثرة، ولكن نتيجتها كانت فاشلة في العمل، أن هذا الطاغوت استطاع سائقه أن ينسحب به ويفر إلى مصر، وبعد ذلك بدأت المشاكل بين مصر والسودان على هذه العملية. الإسلام، لأنهم قالوا أن السودان سهلوا للأخوة عملية اغتيال حسني مبارك في ذلك الوقت. واقرأ ما من الكتب ما يفيد وينمي ثقافتك في هذا المجال. دائما الأخ أيضا يحرص على ماذا؟ على قراءة الكتب الأمنية ومشاهدة الأفلام أيضا التي تتعلق بالجوانب الأمنية التي تخلو من النساء، حتى الإنسان ينمي ثقافته الأمنية. وأنا مع التجربة وجدت أن الحس الأمني هو يولد مع الإنسان، الحس الأمني أو الفطرة الأمنية هذه تولد مع الإنسان. يعني قد تستطيع أن تكتسبها أنت، ولكن إذا طبيعتك وشخصيتك لا تؤهلك لذلك لن تستطيع أن تنجح. لذلك رجال الاستخبارات في بلادنا يخضعون إلى كثير جدا من الامتحانات قبل أن يصبح رجل استخبارات، يختار بعناية ودقة دقيقة جدا. ليس أي إنسان يستطيع أن يصلح للأمن والاستخبارات العمل في جهاز المخابرات، لأنه هذا جهاز حساس يعتمد على أمور كثيرة، منها الذكاء والدقة والفطنة. فالحس الأمني دائما هو يولد مع الإنسان بالفطرة. أكثر رجال الاستخبارات هؤلاء بالفطرة. هذا المدعو رأفت الهجان المصري المشهور، أسطورة مصر، هذا اكتشف اكتشافا، يعني كما يقولون إن صحت الروايات عنه، اكتشف اكتشافا. هذا الرجل كان سجن، فرأوا مكره وذكاءه وحسه الأمني وقوته في التزوير والتنكر وذكائه، بحيث كان يتكلم عدة لغات، فعرضوا عليه العمل مع المخابرات المصرية وإرساله إلى إسرائيل على أساس أنه يهودي مصري مهاجر إلى فلسطين. ثم عمل هناك وصادق كثير من كبار رجال الدولة في إسرائيل، ما يسمى إسرائيل، وكان يقدم للمصريين معلومات يعني جليلة وعظيمة كما يدعون. توفي في ألمانيا في عام 1982، ولكن تبقى حياته محط شبه وشكوك، وبعضهم قال أنه عميل مزدوج، يعني كان عميلا مزدوجا يعمل للمصريين والإسرائيليين، واختلفت الروايات فيه. نعم. كما نؤكد على ضرورة تبادل المعلومات مع إخوانك في أي مكان فيسألونك وتسألهم. دائما تبادل المعلومات مع الأخوة لآخر مسجدات الأمن، خاصة في عملية السفر والحركة. وأيضا سؤالهم كيف تم القبض عليهم، الأخطاء التي وقعوا فيها، حتى أنت تتلافى هذه الأخطاء فلا تكرر الأخطاء التي دائما يقع فيها الأخوة. وما هي أخطاءه، وما هي المخاب التي كشفها العدو؟ لماذا تكون تعمل في جماعة؟ يجب أن تدرك أين نقاط الضعف في العمل. فربما أنت تذهب إلى مكان أو الحكومة قد وضعت يدها على هذا المكان، فأنت تذهب إليه ثم بعد ذلك يتم أسرك بسبب عدم علمك بأن هذا المكان أصبح مشبوها أو مراقبا، أو أن الأخوة الذين فيه أصلا تم القبض عليهم. كثير من أخواننا في باكستان ذهبوا إلى أخوانهم فوجدوا أن البوليس يحاصر بيتهم، فعملية الاتصال دائما تكون قبل أن تذهب. بعض الأخوة أسروا بهذه الطريقة، بعضهم ذهب إلى بيته فوجد البوليس ينتظره في الداخل ظنا منه أنه لا يوجد أحد. أذكر أن الشيخ أبو مصعب الزرقاوي رحمه الله عندما كان في إيران قبل أن يتوجه إلى العراق ذهب إلى بيت آمن له، فعندما دخل وجد المخابرات الإيرانية في الداخل سبقته إلى البيت، فتكلم معهم فلان موجود بالفارسي، فقال ليس موجود، ثم خرج وذهب، والله عز وجل حفظه لملحمة العراق. حسن التصرف، الإنسان يجب أن يكون سريع البديهة وعنده حسن في التصرف. يعني أذكر أنني كنت في بعض المهمات الخاصة، فكنت متنكرا بزي رجل فقير وجالس في الطريق، فجاءتني متسولتين يسألونني المال، فواحدة تقول الثانية هذا رجل فقير، أنت ماذا تطلبين منه، هذا إنسان فقير، انظري إلى ملابسه كيف تطلبين منه. فقالت لها الأخرى ماذا، قالت انظري إلى ساعته كيف يكون فقير وعنده هذه الساعة. ثم تكلموا في بينهم ثم ذهبوا وتركوني. فانظر كيف الحس الأمني عند هذه المتسولة، من الساعة عرفت أنني لست بفقير. فالإنسان عندما يتخذ لنفسه غطاء يجب أن يتقنه جيدا، لأن ربما شيء بسيط تدل عليك، أنت بملابس رثة وهيئة لا تدل على أنك شيء، ثم تلبس ساعة مثلا من النوع الفخم الغالي، أو شيء يكون معك يدل على عكس ما أنت عليه، كما حصل في غزوة قبرص عندما أظن عبد الله بن أنيس أو عبد الله بن أنس قائد من قادة المسلمين في قبرص، عندما ذهب يستطلع للمسلمين على أساس أنه تاجر، فذهب هناك على أساس أنه تاجر، فجاءت متسولة، وكانت هذه المتسولة عين للكفار في قبرص، فسألته من أنت؟ قال لها أنا تاجر. طلبت منه المال فأعطاها مالا كثيرا، كريما كان رضي الله عنه، فعرفت أنه ليس بتاجر، فأخبرت قبرص بذلك، فقالت لهم عندما سألته من أنت قال تاجر، وعندما سألته المال أعطاني كعطاء الملوك، ثم أجاؤوا إليه وقتلوه رحمه الله. أن انظر كيف الحس الأمني عنده، عندما سألته من أنت قال أنا تاجر، وعندما سألته المال أعطاني كعطاء الملوك، وأنتم تعرفون أن التجار لا يدفعون هذا وكذلك مع الأخوة الخارجين من التحقيق حديثا، الأفضل على الأخ دائما أن نجلس مع إخواني الخارجين من السجن حتى يعرف أساليب المخابرات في التحقيق. حدثني بعض الأخوة وهو أبو عبد الرحمن الأوزبكي، قتل رحمة الله عليه في زابل، قال كنت مأسورا في غوانتنامو عند الأمريكان، فكان هؤلاء الأمريكان يعطونني العصير أو اللبن ويضعون لي فيه مادة، هذه المادة كانت تجعلني أفقد الذاكرة، بحيث يبدأ بعد ذلك بعد أن أشرب هذه المادة أفقد القدرة على التركيز، وأفقد القدرة على الوعي، وعندها يبدأون بسؤالي أسئلة ثم أجيب على هذه الأسئلة، حيث أن العقل الباطن الذي عندي هو الذي كان يجيب على هذه الأسئلة، وأنا لا أدرك شيئا من ذلك، ولكنني بعد ذلك اكتشفت هذا الأمر بأنهم كانوا يقولون لي أنك جلست مع فلان وفلان في منطقة كذا وكذا في مكان كذا وكذا، وقالك وقلت له وغير ذلك من الأمور التي لم يكن أحد يطلع عليها سوى هذا الأخ أبو عبد الرحمن والأخ الآخر الذي كان يتكلم معهم. قال فاكتشفت تلك الحيلة التي كانوا يستخدمونها، ثم بعد ذلك بدأت بسكب الحليب أو اللبن أو العصير الذي يعطونني إياه، ثم بعد ذلك أظهر لهم أنني فاقدا للوعي، وكنت أخدعهم بهذه الطريقة وأجيب على أسئلتهم بما أريد أنا، بحيث هم كانوا يظنون أن العقل الباطن هو الذي يجيب على هذه الأسئلة، فكنت أخدعهم بهذه الطريقة وأضللهم وأعطيهم طبعا معلومات مغلوطة ومضللة طبعا، والسيرة ايه من البلاهة بمكان، حيث ان اي اخ يستطيع ان يخدعهم بسهولة، وقد اثبتت التجارب ذلك، وسمعت الكثير الكثير من القصص التي تتحدث عن سذاجة رجال الاستخبارات الامريكيين وغبائهم وحماقتهم وعدم فهمهم لطبيعة المسلم والمجاهد ولطبيعة وعقلية الشرقي او العربي بشكل خاص، فكان الاخوة يستطيع ان يخدعوهم بهذه الطريقة وبغيرها من الطرق الكثيرة التي كان الأخوة يستخدمونها في خداع وتضليل CIA وغيرهم من أجهزة الاستخبارات. نعم. بعضهم خرج قال كانوا يعطوننا مادة، فالأخ عندما في غوانتنامو يأتي رأسه ملوية هكذا، يبقى يومين بسبب ماذا؟ بسبب ما يعطونهم من مواد، فيتكلم بكل شيء وهو لا يشعر بذلك. هذا العقل الباطن يتكلم في الإنسان. لعل هذه يعني المادة التي يستخدمونها الأمريكان مع الأخوة هناك في التحقيق يعني قريبة أو مشابهة لهذه المواد المخدرة التي يستخدمها الأطباء. وكذلك مع الأخوة الخارجين من التحقيق حديثا ماذا قالوا وماذا علموا، فكل هذه الأمور تسقي الخبرة وتوسع الأفق وتجعلك يقظا حذرا. كل هذه الأمور السؤال خاصة مع الأخ المأسورين يجعل عندك تصور عما يمكن أن يحدث معك قدر الله لك الوقوع عسيرا، فأنت تضع في مخيلتك وفي رأسك كيف تواجه عملية التحقيق بسبب باعتمادك على تجربة الإخوة السابقين، فيكون ذلك لك بعد الله عونا في الخلاص من هؤلاء المجرمين. نعم. المبدأ الثاني: الوقاية خير من العلاج. الوقاية خير من العلاج، والمقصود بالوقاية هنا هي إجراءات وتدابير واحتياطات وخطط وغيرها من أيدي وعيون ومسامع العدو. أنت تضع دائما إجراءات وتدابير واحتياطات وخطة عمل تبعدك وتمنع أيدي وعيون ومسامع العدو عنك. أما العلاج فهو معالجة الأخطاء الأمنية لتقليل حجم الأخطاء الناتجة عن عدم وضع الإجراءات المسبقة أم المسبقة. يعني أنت ربما في كثير من الأوقات تقع في الأخطاء لا شك، ولكن أنت إذا وقعت في خطأ يجب أن تعالج هذا الخطأ بوجود ماذا؟ خطط. وكل جماعة وكل تنظيم لا يملك خطط عمل هذا ليس بتنظيم وليس بجماعة. أي جماعة تعمل في لدين الله عز وجل يجب أن يكون لها مخطط عمل، وكذلك في الجهاز الأمني يجب أن يكون له مخطط، وكذلك الأخ يجب أن يكون له مخطط في ذهنه. نتكلم إن شاء الله عن الغطاء في الدروس السابقة. الأخ خاصة في المدن عندما يعمل لا يتحرك حركة إلا وله غطاء يتحرك من خلاله ساتر. رجل المخابرات لا يتحرك في الدنيا إلا وعنده غطاء يتحرك من خلاله، لا يدخل مكان إلا في رأسه قصة لهذا المكان الذي يدخله، لا يدخل لا يفعل حركة إلا لها غطاء حتى لا ينكشف. والحقيقة أن التخطيط العام لوضع إجراءات وخطط لازمة من أي عمل هو أمر أساسي يجب أن يستقر في ذهن كل داعي ومجاهد على جميع المستويات، بدءا من أصغر فرد إلى أكبر قائد، حتى لا يكون التخبط في العمل هو السمة الغالبة على أداء المسلم. واعلم أخي أن التخطيط الأمني المسبق يقلل من حجم الأخطاء والأضرار، كما أنه يضع تصورا للمواقف الطارئة وكيفية معالجتها. وجود المخطط يقلل من الأخطاء التي يمكن أن تقع، ولا بد من أخطاء واقعة، ولكن كيف نحن نعالج هذه الأخطاء والأضرار؟ لأنه الإنسان الذي يعمل لا بد أن يخطئ. كثير من الناس ينكر على بعض الناس الخطأ. هو الخطأ حاصل لا شك، لماذا؟ لأنك تعمل، وما دام أنت تعمل لا بد من الأخطاء. هو من الذي لا يخطئ؟ الجامد النائم في بيته هذا لا يخطئ، أما المجاهد المتحرك الذي يتعامل مع ناس وأفكار وعقول مختلفة لابد له أن يخطئ، لابد له أن يخطئ، ولكن ليس العيب في الخطأ، ولكن العيب في عدم معالجة هذا الخطأ. أنت تعالج هذا الخطأ، تتوقع الله عز وجل وتعمل وتأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب الممكنة لإنجاح هذا العمل، ولكن أيضا تكون دائما تضع لكل خطوة ما يقابلها. يعني أنت لا تخطو خطوة إلا يجب أن تعرف ما بعد هذه الخطوة، أو أنت تضع مثلا أخطاء معينة وتضع حلها، يعني لو حصل كذا أنا أفعل كذا، لو أسرت ماذا أقول لهم. مثال: كما قلنا لكم أن الأمريكان والصليبيين ماذا يفعلون؟ يتوهمون عمليات ثم يقومون بعد ذلك بماذا؟ بمعالجة، كيف معالجة هذه العمليات، كيف التصدي لها وكيف تقليل الخسائر، كل هذا لتقليل خسائر العمل. وجود الخطة هو لتقليل الخسائر العمل، لأن الخطأ لابد وارد خاصة للذين يعملون. أما علاج الأخطاء بعد وقوعها ببعض الإجراءات الأمنية الوقائية التي لم يحسب لها من قبل ربما تزيد الأمور تعقيدا، فخير لك أن تؤمن الأخوة داء بدلا من تأمينهم المعلومات المرتبطة بهم. يعني معنى الكلام هذا أنك دائما قبل أن تقع بالخطأ يجب أن تنبه الأخوة لكل صغيرة وكبيرة، تقول له أنت تفعل كذا وتعمل كذا حتى لا تقع في كذا وكذا، هذا هو الأفضل، بدلا من أن تقع في الخطأ ثم تبدأ في العلاج. لأنه هو بعض الأخطاء كما سنتكلم في القادم، بعض الأخطاء هو خطأ الأول والأخير مثل المتفجرات. إذا أنت أخطأت أنت إما تودي بنفسك أو تودي بالمجموعة أو تودي بالعمل بسبب هذا الخطأ، فما تستطيع أن تعالج هذا الخطأ. كثير من الأخوة يرسل العمل فيقال له ما تزور أهلك، فيزور أهله فيؤسر. كثير من الأخوة يقال له عندما تنزل تتصل ولا تذهب إلى قريتك، فيذهب إلى قريتك. كثير من أخواننا بهذا التقصير، أو يقول هو ليس مشكلة أنا أنظر كذا أو أهلي أو كذا، هذا كثير، هذا أخطاء كثيرة أخوان كثير لنا أسلوب هذه الطريقة، وعطلوا كثير من الأعمال بسبب هذا، بسبب أنه ينزل ولا يلتزم بأوامر وتعليمات الأمير، لأن الأمير دائما هو عنده من العلم والمعلومات والتجربة أضعاف أضعاف ما عند الفرد العادي. فأنت يجب أن تؤمن أفرادك بالمعلومات والثقافة وغير ذلك، حتى تأمن عليه قبل أن ترسله أنت في العمل، تتأكد أنه يصلح لهذا العمل. أنت ما ترسل أخ ربما هو لا يصلح لهذا العمل. أذكر أن أبو زبيد، أن أبا زبيدة فك الله وأسره، سألني في أحد الأخوة قال لي كيف، هل هذا يصلح، أريد أن أرسله لعمل، هل يصلح؟ فقلت له إذا هذا الأخ تحتاجه للمال فهو يصلح، سفره وحركته جيدة، أما تحتاجه لأن يكون أمير على أخوة فلا يصلح. لأننا في أفغانستان يعني رأيته في تجربة في الوقت الصعب والشدة يفقد السيطرة على أعصابه، فهذا لو كان أمير لمجموعة في وقت الشدة وقت المحنة هذا يفقد السيطرة فيودي بالأخوة، يكون ضاره عظيم على الأخوة إذا كان أمير عليهم، لأن وقت الشدة وقت المحنة والوقت العصيب يحتاج من الأمير الهدوء والتفكير المتزن حتى يخرج بحلول. أما أنت تغضب وتتعصب وتتشنج ولا تعرف تسيطر على نفسك ولا تعرف ماذا كيف تدير الأمور في وقت الشدة، أنت تضيع نفسك وتضيع من تحت إمرتك. ذلك العمل في الخارج يحتاج إلى الإنسان الهادئ الصبور صاحب الالتزام صاحب الفكر صاحب العقل الذي يفكر قبل أن يصدر عنه الأمر. فخير لك أن تؤمن الأخوة ابتداء بدلا من تأمينهم المعلومات المرتبطة بهم بعد وقوعهم في الأسر، نسأل الله العافية. فقد يكلفك وقوع الأخ في أيدي الأعداء الكثير، ربما أرواح وأعراض أخوة آخرين. أخ أمير مثلا عنده معلومات وعنده أفراد وعنده أسر مسؤول عن كثير من الأمور، هذا أسره لا شك أنه يكلف الكثير، فأنت يجب قبل أن تندب حظك وتبكي على نفسك يجب أن تعطي هذا الأخ التوجيهات والأوامر التي تقيه في أثناء حركته وسيره. نعم. المبدأ الثالث لا إفراط ولا تفريط، تكلمنا فيما سبق عن هذا المبدأ لا إفراط ولا تفريط، فالإفراط هو الزيادة والتفريط هو النقصان، وخير الأمور الوسط، ويقول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة، وتلك العقيدة العظيمة التي ارتضاها لنا المولى تعالى تجعلنا ننظر للأمور نظرة اعتدال، دائما ننظر للأمور نظرة اعتدال وسط، لا نتشدد ولا نتهاون في الأمنية. فإذا كان تأكيدنا على ضرورة الحذر فليس معنى ذلك أن نترك الأعمال ونقصر فيها تحت دعوى الحيطة أو يدفعنا حب العمل وسرعة الإنجاز إلى عدم الحذر، نحن نحب ونريد أن نخدم دين الله عز وجل، ولكن لا، ليس معنى هذا أننا نتساهل في الأمنيات من أجل أن نعمل. أنا عندي قاعدة عظيمة في الأمن أن العمل أو الأمن الشخصي مقدم على العمل، أمنك الشخصي أنت حفاظ على نفسك، وهذا مبدأ أيضا الشيخ أبو زبيدة فك الله وصحبه، أمنك الشخصي مقدم على العمل. أنت إذا تريد أن تقدم على عمل وأنت تشك أن هذا العمل أن الإقدام على هذا العمل سيؤدي بك أو سيودي بك أو سيكون عليك ضرر منه، أن تتوقف على العمل، وإن تضرر العمل وإن توقف وإن تأخر إنجاز المهمة. أنت لا تقدم العمل مع ما فيه من مشقة على أمنك الشخصي، أمنك الشخصي يجب أن يكون مقدم على أي شيء في العمل. لماذا؟ لأنك إذا أنت أقدمت على العمل قد يعترض هنا معترض ويقول نحن نريد أن نخدم دين الله عز وجل، نريد أن نخدم هذا الدين ونخدم هذه الأمة، وأنت بهذا تمنعنا من هذا. لا شك نحن كلنا نريد أن نخدم دين الله عز وجل، وما جئنا وما هاجرنا وما تركنا أهالينا وأوطاننا إلا لخدمة هذا الدين، هذا لا شك فيه، ولكن خدمة دين الله عز وجل يجب أن تكون بطريقة صحيحة، ليس يكون فيها التسرع. جهادنا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الحيطة والحذر وعدم التسرع، المكث. عمر رضي الله عنه منع أحد الأمراء من الإمارة لسرعته إلى الحرب، وقال أن الحرب تحتاج إلى الرجل المكيث الذي يمكث، لا تحتاج إلى رجل مسرع إلى الحرب يسرع، الحرب تحتاج إلى الرجل الذي يفكر ويحتاط ويقدر العواقب ثم يقدم على العمل. أما الأخ الذي يتقحم الأعمال ويسرع إلى الحرب دون أن يعمل فكره ودون أن يدرس العواقب والنتائج جيد، فهذا حقيقة هذا لا يصلح للعمل. هذا الأخ أيضا لا شك أنه سوف يودي بالعمل. فالأمن الشخصي لماذا مقدم على العمل؟ لأنك إذا أنت خاطرت وعملت العمل وكان في إقدامك ضرر، ربما يكون ضرر عليك، أنت ربما تقع في الأسر. فهنا يتوقع أنت تقع في الأسر، نخسرك كأخ وكمجاهد وخادم لهذا الدين، وأيضا نخسر العمل الذي أنت تقوم به. بما بسبب ماذا؟ بسبب أنك ستكشف هذا العمل بوقوعك بأيدي الطواغيت. ولكن أنت لو لم تقدم على هذا العمل وتأنيت حتى تأكدت من سلامتك الشخصية قبل الإقدام على هذا العمل، فنحن وإن تأخر العمل بضعة وقت، نحن أصحاب النفس الطويل، ليس عندنا مشكلة. نحن كل حياتنا في عبادة وطاعة الله عز وجل، ليس عندنا مشكلة، ما في شيء نخسره. جلوسنا للتعلم هو طاعة الله عز وجل، جلوسنا في بيتنا هو طاعة الله عز وجل، جلوسنا هناك في الخط طاعة الله عز وجل، كل أعمالنا طاعة الله عز وجل، فليس أمامنا شيء نخسره. فإذا نحن لم نسارع العمل وتوقفنا حتى يزول هذا الخطر ثم بعد ذلك عملنا، فنحن بهذا نكسب أنفسنا بيبقى الأخ نحن نحافظ عليه. الأمر الثاني، العمل يستمر وإن تأخر العمل ولكن يستمر. فالأمن الشخصي، هذه قاعدة جيدة تحفظونها، الأمن الشخصي مقدم على العمل. إذا هناك تعارض أمنك الشخصي مع العمل بنسبة كبيرة أن في عليه خطر، أنت تتوقف عن العمل. في سوريا كما يقول الشيخ مصعب شيخنا رحمه الله وأسره، يقول في سوريا كان الأخوان يذهبون إلى القواعد، قواعد الأمن. السوريين يهاجمون مركزا لمراكز الأخرى في أيام الجهاد في سوريا في عام 1980، قبل ما يقرب من 30 سنة تقريبا من الآن، كانت المخابرات السورية أو الجيش السوري يهاجم مركزا لمراكز الأخوة، ثم الأخوة ينظرون إلى إخوانهم يقتلون، ثم بعد ذلك يسحبون في الشوارع ولا أحد يحرك ساكنا. لماذا؟ لأنه لو تحرك ستكون خسارة أعظم، سيذهب هو ويذهبون. فكانت الأوامر إليهم بعدم التدخل حتى لو رأوا إخوانهم يقتلون. لماذا؟ حتى يقللوا من نسبة الخسائر. نسبة الخسائر هنا تقل، لو تدخلت أنت ستقتل كلبين من هؤلاء المرتدين، ولا 10 ولا 100، ولكن 100 في مقابلك أنت لا شيء. أنت تعلمون أن رجال العصابات خاصة في الطور الأول أو المرحلة الأولى من حرب العصابات هم قلة قليلة يحملون هذا الفكر ويقاتلون ويجاهدون. فالواحد إذا خسرنا واحد، يعني نحن ممكن نخسر 20% من قوة التنظيم بخسارتنا لواحد. ولكن الطاغوت لو خسر 1000 ما يخسر شيء، لأنه عنده مكان 1000 100,000. هتلر هذا عدو الله يقول ماذا؟ عندما بدأوا كانوا بدأوا، هذا هتلر الذي احتل العالم، عندما بدأوا كانوا 7 رجال أقاموا الدنيا وما أقعدوها بعد ذلك. بدأوا بسبعة رجال. فيدل كاسترو عدو الله بدأ ب12 رجل وأقام دولة، فيدل كاسترو في كوبا. فالقلة القليلة هذه دائما الدعوات تقوم على قلة قليلة، على الصفة من الناس، ثم بعد ذلك تكبر. فلذلك نحن في حروبنا، في حرب العصابات، في حربنا الآن مع أمريكا، يجب أن نحافظ على أنفسنا. لماذا؟ لأننا قلة قليلة في الأمة، ونحن الصاعق الذي يفجر طاقات هذه الأمة، نحن المحرض كما يقول الشيخ عبد الله عزام عندما جاء للجهاد في أفغانستان، يقول نحن المحرض للشعب الأفغاني للقتال، نحن لسنا الأساس، نحن نحرضهم على الجهاد، نحن كالملح للطعام. الأفغان هم الطعام ونحن الملح، هي طعما جميلا، وكذلك نحن. فنحن دائما نحافظ على أنفسنا ونقدم الأمن الشخصي على العمل ولو تأخر العمل حتى يستمر العمل. فأنت تحفظ نفسك يا شيخ والعمل يستمر، خاصة إذا كنت أمير. الأمير صعب أن تعوده بسهولة، الأمير حاجة نادرة في هذا الزمان، خاصة إذا كان صاحب تجربة، فيجب أن ينأى بنفسه. كثير من الأخوة سافروا عن طريق باكستان، ولكن لم ندرك أن باكستان الخبيثة هذه كانت تعد لنا مفسدة، سمحت بخروج الأخوة العاديين، ثم هي كانت تدرك أن العاديين سيخرجون، ما عندهم مشكلة لا في أوطانهم ولا في باكستان، ولكن هي سمحت بخروجهم حتى يبقى من يطمئن الناس الآخرين المطلوبين لبلدانهم، ثم بعد ذلك هي تتصيدهم. وهذا الذي حصل، تصيدت كثير من الأخوة، أبو زبيدة، خالد الشيخ، أبو الفرج الليبي، غيرهم كثير من القيادات الكبيرة التي تعرفونها أسرت في باكستان. هذه كانت مصيدة كبيرة من الآيس آي، المخابرات الباكستانية. خرج الناس الغير مطلوبين، فبقي الأخوة المطلوبين والخطرين، ثم بدأت بعد ذلك تتصيدهم. عليها من الله ما تستحق باكستان. فإذا كان تأكيدنا على ضرورة الحذر، فليس معنى ذلك أن نترك الأعمال ونقصر فيها تحت دعوى الحيطة. لا معنى كلام هذا أن نقصر نحن وأن نترك العمل ونتخاذل عن دين الله عز وجل وعن نصر دين الله عز وجل بسبب الأمن الزائد. لا، أنت تأخذ بالاحتياط المطلوب وتوكل على الله عز وجل. أو يدفعنا حب العمل وسرعة الإنجاز إلى عدم الحذر، وهذا الفهم يجب العمل به في جميع المهام والأعمال، كبيرة كانت أم صغيرة، سواء في اتخاذك لإجراءات الأمن أو عند تكليفك لإخوانك بمهمة ما، يجب عليك أن تعطيه المعلومات اللازمة لإنجازها. المعلومات التي تعطى للأخ أثناء العمل فقط المعلومات التي تخصه في هذا العمل، لا تعطيه معلومات أكثر من المعلومات التي تخصه في هذا العمل. الأخوة في 11 من سبتمبر، الأخوة غير الطيارين ما كانوا يعرفون شيء عن عملية 11 من سبتمبر. كانوا يعلمون أن هناك عملية في أمريكا، ولكن ما كان عندهم معلومات عن الهدف وكيف ستكون العملية. فقط الذين يعرفون هم الطيارون الأربعة. لماذا؟ حتى لو سقط أحدهم في الأسر فلا يدل على باقي إخوانه أولا، ثم لا يدل على نوعية العمل. حتى لو سقط هو تأتي مجموعة أخرى تكمل. عنده عملية في أمريكا، ولكن ما هي؟ الله أعلم بها. ولكن عندما ذهبوا إلى أمريكا، هناك قبل العملية بأيام أبلغوا بطبيعة العملية، وهذا من توفيق الله عز وجل أيضا لإنجازه. ولا تمنعها منهم حذرا، فهذا يعتبر تقصير منك، وربما يكون إثما كبيرا حينما يكون سببا في مقتل أخ. أيضا أنت لا تمنعه من المعلومات، ربما أنت تخاف أن تقع هذه المعلومات فإذا عودته فتمنعه من بسبب الحذر أم من هذه المعلومات التي تؤدي ربما إلى أن يقع هو أسيرا في أيدي العدو. ربما أنت بسبب حرصك على بعض الأعمال لا تعطيه مثلا عنوان يذهب إليه حرصا على هذا الأخ، ولكن هذا الأخ ربما يضيع ما يعرف أين يذهب فيمسك. بسبب ماذا؟ بسبب أنه ليس عنده عنوان أخ يذهب إليه. أنت تخاف على أخوك الذي هناك أن يمسك، وهذا أخ مسافر إلى هناك، فالأخ ما عنده عناوين أحد، لا يعرف أين يذهب، ثم بعد ذلك هو يمسك، فتكون أنت سببا في مسكه. وهذا الأمر حصل عند بعض الجماعات وكان سبب في أسر بعض الأخوة. فيجب هذه الأخطاء لا نقع فيها مرة أخرى، نحن نتكلم حتى لا نكرر هذه الأخطاء مع غيرنا. تعطيه المعلومات التي تهمه فقط دون إفراط ولا تفريط، بحيث تضمن سلامة الأخ وسلامة العمل. إثما كبيرا حينما يكون سببا في مقتل أخ أو إصابته أو أسره. وعلى الجانب الآخر لا تمنحهم شيئا من المعلومات فوق حاجتهم، قد تكون سببا في كشف أعمالك الأخرى. ربما أنت تعطيه معلومات لأعمال مستقبلية، ولكن هذه الأعمال لو أسر هذا الأخ أنت تكون قد أضررت بالأعمال الأخرى. ذلك المعلومات فقط تعطى على حسب العملية التي هو فيها، ما تعطيه زيادة، نتكلم عنها إن شاء الله. فوق حاجته قد تكون سبب في كشف أعمالك الأخرى عند أسرهم أو أخطائهم أو تعرضهم لأمر الطارئ. وخير الأمور الوسط وبقدرها. جزاكم الله خيرا.